بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سلسلة هذه الدروس الصباحية المباركة وهي شيخنا وغيرنا محمد بن عبد الله صالح عليه رحمه الله تعالى في كتاب سائر كلام الكتاب رحمه الله تعالى عليه، يمنع تقليد الشيخ عبد الله بن وفي كتاب
اللباس والزينة.
وفي كتاب اللباس والزينة المسألة
24 على 6 25.
وفي المسألة 25 على 600 قال جامعه سألته عن لبس الحرير في الحرم والجهاد، فأجاب شيخ الباز رحمه الله تعالى عليه فقال جامعه فسكت شيئا وقال جاز للشكة وللضرورة إلى أن يجد لباسا. وقال بهذه جامعه قلت نقل جوازه شيخ الإسلام وقال جاء عن عمر أنه أخذ الصحابة بلبسه فيما لبسه الأعياد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمه الله، وفي هذه المسألة 25 بعد 600 قال جامع هذه المسائل سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد، قال فسكت شيئا ثم قال جاز للحكة وللضرورة إذا لم يجد لباسا، ثم علق جامع هذه المسائل فقال نقل جوازه شيخ الإسلام وقال جاء عن عمر أنه أفتى الصحابة بلبسه لما لبسه الأعداء. ثم أنا كلام الشيخ رحمة الله عليه أنه لا يجوز في الحرب، وإنما رخص لمن كان عنده حكة، من كان عنده حكة رخص له في لبس الحرير علاج لهذا المرض. قال الشيخ وعند الضرورة إذا لم يجد لباسا غيره، ما وجد إلا الحرير فهو مضطر كما قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن مثل هذه الضرورة تكون مؤقتة، يبيعه ويشتري بثمنه ملابس أخرى فيلبسها. وأما في الجهاد ما جاء فيه نص إلا كما سمعتم الأثر عن عمر رضي الله عنه، والكلام هنا على الرجال. أما النساء فيباح لهن لبس الحرير ولبس الذهب، ويحرم على الرجال الحرير والذهب إلا كما عرفتم بالنسبة للحرير عند مرض الحكة وعند الضرورة، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يعيدكم عن 600 قال جميع سألته شخص تحط قضاء فسقى شعره كله، هل يجوز كل الحاجبين؟ وكذا المرأة الذي سقط حاجبها فأجاب الشيخ الباز رحمه الله لا أعلم مانعا للتجمل فهذا ليس بنقص.
وهذا السؤال السادس والعشرون بعد 600 يقول السائل: شخص تعاطى دواء فسقط شعره كله، يعني حتى شعر الحاجبين، فهل يجوز كحل الحاجبين؟ وكذا المرأة التي سقط حاجباها، أي هل يجوز أن تجعل كحلا في موضع شعر الحاجبين فيرى ذلك المكان أنه أسود، كأن هذا السواد سواد الشعر وهو سواد الكحل؟ قال الشيخ رحمه الله: لا أعلم مانعا بالتجمل، فهذا ليس بنمص، يعني المحرم هو النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص هو نتف شعر الحاجبين أو نتف بعض شعر الحاجبين، هذا محرم فيه اللعن، لكن هذا ما نكر الشعر، وإنما حاجباه بدون شعر فجعل له شيئا من الكحل حتى يرى أنه أسود، فإن شاء الله لا بأس. والله الموفق.
قال الله رجل متتباشر. السؤال 27 بعد 600 يقول جابر: هل لبس الحرير الصناعي كالرميري في ذلك؟ فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله: لا، ليس مثل الذي يصنع الحدود، لكن لو توقف الانسان بما فيه من الدين والعلوم.
وهذا السؤال 27 بعد 600 يقول السائل: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟ لأن الحرير ينقسم إلى قسمين: حرير صناعي نباتي، والقسم الثاني حرير حيواني طبيعي. والنص جاء في الحرير الحيواني الطبيعي، ولكن لما توسع الناس في الصناعة صار عندهم من الحرير نوع آخر غير الحيواني الطبيعي، وهو الصناعي النباتي، ولهذا يكتبون على بعض الفوط حرير صناعي نباتي، أما ذاك العالي الحيواني الطبيعي الذي يكون من دود القز، من دود القز، وهو لين جدا، لهذا رخص لبسه لمن عنده مرض حتة، لأنه لين وعالي. فالسائل يقول: هل هو في الحرمة هذا الصناعي النباتي مثل الحيواني الطبيعي؟ قال الشيخ: لا، ليس مثل الذي يصنعه الدود، دود القز، لكن لو تركه الإنسان لما فيه من اللين والنعومة هي لكان أحسن. ونفس هذا التقسيم ذكره الشيخ الألباني أيضا رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، تقسيم الحرير إلى قسمين، إلى حرير صناعي نباتي قال هذا جائز، وإلى حرير حيواني طبيعي قال هذا محرم، وكلام الشيخين واحد. فقال اللهم أن الشيخ بدر الأفضل ترك الحرير الصناعي النباتي، لأنه يقول بما فيه من اللين والنعومة، فإذا تركه فهو أفضل، وهو ليس في الحرمة مثل الحيواني. الطبيعي، يعني اللحم محرم، الحيواني الطبيعي محرم، وهذا فيه كراهة، كراهة تنزيه، إذا ترك فهو أفضل. وهذا كل الكلام على الرجال، أما المرأة فيجوز لها هذا وهذا، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، رخص للنساء بأشياء ومنع منها الرجال، وأباح للرجال أشياء منع منها المرأة، ومنع الجنسين من أشياء وأباح للجنسين أشياء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله الموفق.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السؤال الثاني والعشرون بعد 600، قال جامع موسى ألف شيخنا عن الذهب الموجود في قراءة المشاعر، فأجاب شيخ الباز رحمه الله: الذهب كله حرام على الرجال، وأما المشاعر فقد سألنا أهل الخبرة فقالوا ليس فيها ذهب.
وهذا السؤال الثامن والعشرون بعد 600 يقول جامع هذه الفوائد والمسائل: سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح، أي لأنه يسمى ذهب عندهم بحسب التعارف، فلما قيل ذهب سأل، ولما قيل عن تلك الفوط لأنه حرير حرير صناعي سأل، قال الشيخ: الذهب كله حرام على الرجال، أي هو حلال للنساء. قال: وأما المشالخ فقد سألنا أهل الخبرة فقالوا ليس فيها ذهب، يعني حتى وإن سمي بأنه ذهب لكنه ما هو ذهب، لكنه فقط على لون الذهب، إلا فهو ما هو ذهب. فيجوز لبس المشالح التي فيها ذلك اللون الذي على لون الذهب في الخيط، على لون الذهب في الخيط، والله الموفق.
بارك الله فيكم. عن السؤال التاسع والعشرون بعد 600 هو نفاذ، قال شيخنا: تغيير الشيء مستحب، فقلت له: ما الصائر عن الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا؟ فأجاب الشيخ الباز رحمه الله: كان الصحابة يتأخرون في الصوم لأجل المشاكل، فلم يبالغوا لعله هذا.
وهذا أو هذه المسألة التاسعة والعشرون بعد 600، قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: تغيير الشيء مستحب، يعني وليس بواجب، إنما هو مستحب، سنة مستحبة، فيكون إعفاء اللحية واجب، وصبغها بالحنة والكتم مستحب. فقال له جامع هذه المسائل: ما الصارت عن الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا؟ أيوة الأصل الوجوب. قال الشيخ: كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل المشاغل، فلم يبادروا لعله هذا. أيضا الأوامر التي تأتي في باب الآداب محمولة على الاستحباب، الأوامر التي تأتي في باب الآداب محمولة على الاستحباب، بخلاف ما يتعلق بالعبادات، فإن الأصل فيها الوجوب. وهكذا النواهي التي تأتي في باب الآداب محمولة على الكراهة، مثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، نهى أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة. حمله أهل العلم على هذا أن هذا من باب الآداب، فالنهي هنا بالكراهة، كراهة التنزيه، وإلا لو انتعل قائما كما هو الآن حاصل عند أكثر المسلمين لأن هذا لا حرج، لأن هذا قال من باب الآداب. فالأفضل للمسلم أن يحافظ على تغيير الشيء، هذا هو الأفضل، وأنت مأجور إن شاء الله تغير الشيء، وهذا يعتبر من محاسن الإسلام. يعني الشعر الأبيض يتلطف وضعه بتغييره بالحنة والكتف، فهذا هو في صالح أن ترى بصورة نظرة وصورة طيبة. وأما الشيب الذي هو الشعر الأبيض تلطف وضعه ويكون ما بين الحين والآخر ما في له مدة محددة، أنت أخبر عن في شهر أو في شهر نصف أو في شهرين، المهم ما بين الحين والآخر تغير الشيب، سواء كان شعر الرأس شعر اللحية بالفنة والكتم. وكذلك المرأة إذا صار عندها شيء في شعر رأسها يستحب لها أن تغيره بالفنة والكتم. وقد تكلمنا في بعض الدروس عن الفنة الذي يسمى بالفنة الهندي أو الفنة المغربي، الذي إذا استعمله الإنسان صير شيبه إلى أسود. قلنا لا تأمن، قد يكون فيه شيء، فالأفضل يكون الحنة البلدي الذي أنت متأكد منه ومخلوط بالكتم. هذا الكتم عند العطارين تخلط بشيء من الكتم ثم تضع على لحيتك حوالي نصف ساعة إلى ساعة، فأنت مأجور على هذا إن شاء الله. وقد جاء أيضا غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، يعني المحرم هو السواد فقط، أما باقي الألوان لا حرج. إذا كان عند البعض من الناس أشياء أخرى يغير بها الشيء لا بأس، أي لون إلا السواد فإنه محرم. لكن خير ما غيرتم هذا الشيء بالحنة والكتم كما جاء في الحديث، وخلط الحنة بالكتم أفضل، أفضل من استعمال الحنة وحده. يعني يزيد هذا الكتم إذا خلط مع الحنة يزيد الشعر واللحية بهاء وجمالا. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال 53 يقول الجامع: الصبر بالحناء بالأعضاء أيجوز للذكر؟ فأجاب الشيخ الباز رحمه الله تعالى: من باب الدواء لا من باب التشبه بالإجزاء.
وهذا السؤال 53 سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن الصبع بالحناء في الأعضاء، هل يجوز للرجل أم لا؟ يعني يحني الكفين أو يحني القدمين؟ فالشيخ يقول من باب الدواء يعني لا بأس، لا من باب التشبه بالنساء، معنى أنه لا يجوز للرجل أن يحني كفيه ولا أن يحني قدميه، هذا تشبه بالنساء، وهذا من خصائص النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان العلاج لا بأس، إذا كان علاج لا بأس، أما قصة معينة للقدم أو قصة معينة للكف، هذا معناه أنه يتبين به العلاج ما له قصة. إذا كان العلاج مثلا الإنسان يشعر بحرقان في باطن القدمين حرارة والتهاب، ووضع عليه الحماة حتى يبرد، لا بس لكن بدون بصر، يعني يجعله عشوائي من فوق ومن تحت بطريقة عشوائية. أما بالقصة هذا العلم أنه زينة، هذا من خصائص النساء. وبالنسبة لتعصير البدن بكامله بالحمى، لو أنه يكون بالسدر، السدر أفضل من الحمى، مطهر وما في له لون، ورق السدر ورق العلب والعرج سواء كان يابس مطحون أو كان أخضر مذبوح يدخل معه في صحن الحمام وأصل بدنه أصحاب الأسمنت الذين يعملون الأسمنت وعندهم حساسية، السدر هم أفضل من الحمى وأفضل من الصابون، مبرد للجسم ويزيل الحرارة. تفضل.
اشتهى كتاب النباس والسنه، وكان اصحابك يرون السؤال اعطي المساله في الباب كتاب، وكتاب الايمان والنور. السؤال هل يختلفون بعد 600؟ يقول الجامع: ما حكم من نذر ان يتصدق بماله كله؟ فاجاب شيخ الباب رحمه الله: يجزئ عنه الثلث، لحديث أبي بكر يجزئ عنك الثلث، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ساعد رضي الله عنه: والثلث كثير.
والآن نحن في مسائل الأيمان والنذور، والأيمان جمع يمين والنذور جمع نذر، والمراد بهذا الأحكام المتعلقة باليمين أو النذر، لو أن الإنسان حلف يمينا أو نذر نذرا ما الذي يجب عليه؟ في السؤال 31 بعد 600 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن حكم من نذر أن يتصدق بماله كله، فأجاب الشيخ قال: يجزئ عنه الثلث، لحديث أبي لبابة وفيه يجزئ عنك الثلث، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد لما أبي وقاص رضي الله عنه الحديث المتفق عليه قال: الثلث والثلث كثير، ويكفر عن الباب. هذا الكلام هنا على من كان في غرض الموت إذا نذر بكل ماله فما يخرج إلا الثلث، وعليه الكفارة، كفارة النذر على البقية. وإذا كان في صحته، إذا كان في صحته نذر بكل ماله فهذا فيه تفصيل، إن كان عنده دخل يفي بنذره، وإذا كان ما عنده دخل يخرج الثلث ويكفر عن الباقي. وهذه المسألة قد مرت عليكم في الكتاب هذا، حديث أبي بكر حين جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تصدق بكل ماله، فقال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا محمول على صاحب الدخل، أنه عنده دخل، عنده صنعة، عنده تجارة، والآن هو أتى بالمال النقدي الكامل، لكن هو إذا فتح الدكان عنده في الدكان بضاعة يقدر يزامن الأعمال، أو عنده صناعة. أما أنه يفتح نفسه بدون نفقة ويفتح عياله بدون نفقة فلا، فهو محمول على هذا، على إنسان الدخل موجود عنده والسبب موجود عنده بإذن الله. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال 32 بعد 600 يقول الجامع: من نذر معصية ثم مات قبل أن يعملها، هل يشرع لوليه أن يكفر عنه؟ أجاب شيخ الإسلام رحمه الله: الظاهر لا شيء عليه، لأنه الميت لم يعمل المنذور بل سلم من كفره فلا كفارة.
وهذه المسألة الثانية والثلاثون بعد الـ60، سئل الشيخ رحمة الله عليه: من نذر معصية ثم مات قبل أن يعمل هذا النذر، قبل أن ينفذه، هل يشرع لوليه أن يكفر عنه؟ يعني أو يفي عنه بنذره، هل يوفى عنه بالنذر أو يكفر عنه؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: الظاهر لا شيء عليه، لأنه الميت لم يعمل المندوب بل سلم من شره فلا كفارة. نذر أن يأكل القاع أو أن يشرب الدخان أو أن يستعمل الشمة، هذا كله نذر معصية. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. فإذا نذر أن يعصي الله لا يجوز له أن يحيي هذا النذر ويكفر. نذر أنه ما يصلي يوما كاملا مثلا، فيقال له: لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر لأنه نذر معصية، والواجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، ونذرك هذا باطل، وكفر عنه. كإنسان حلف اليمين أنه ما يصلي، فيقال له: أنت آثم، وهذه اليمين معصية غير محلها، لا يجوز لك أن تذر بهذا القسم، بل يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، وكفر عن يمين، كفر الكفارة المعروفة، وكفارة النذر مثل كفارة اليمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. يعني هي أنت مخير بين عتق رقبة وبين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنت مخير في هذه الثلاث، أي واحدة فعلتها أجزاء عنها. فإذا لم يتيسر لك أي واحدة من هذه الثلاث تنتقل إلى الرابعة وهي الصيام، فصيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعة، فإذا لم يتابعها فلا بأس. والله الموفق. يعني حصل له حادث فمات شخصان عليه الكفارة والدية، وإذا سمح بالدية فتبقى الكفارة، فصام 2 شهر متابعين كفارة عن واحد، الثاني له أن يرتاح، له أن يرتاح ما شاء الله، ثم بعد ذلك يقوم بالكفارة الثانية. أي والله الموفق. تفضل.
انقلبت
السيارة ومات
أحد الركاب
وخذ الركاب
عليه
زمان، وأيام مات السائق، فماذا عليه؟ يعني مات السائق قبل أن يصوم الكفارة، قبل أن يكفر، وهو مات عليه شخص في حادث مروري، يصوم عنه أهله أولياؤه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. واحد منهم واحد فقط ما يصوم الجمعة ويصوم شهرين متتابعين. لا الكفارة التي فيها التتابع ما يتناسبونها، صوم واحد فقط. ذاك لو كان عليه صيام من رمضان أو كان عليه عدة كفارات فهذا صام عنه كفارة يمين، والثاني صام عنه كفارة ندم، والثالث صام عنه كفارة قتل خطأ، من هذا لا بأس. أما كفارة واحدة وفيها اشتراط التتابع ما يقوم بها إلا واحد. الذي يموت بالبرق، البرق نوع من الحرق فهو شهيد إن شاء الله، وترجى له الخاتمة الطيبة خاصة إذا كان من الطيبين من المصلين من الصائمين، ترجى له الخاتمة الطيبة إن شاء الله. يعصب يعصب ويكفر إلى صلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يعني هو حكم الشهيد غير شهيد المعركة، لأن الشهداء قسمه شهيد معركة هذا الذي ما يعصب ويكفن في ملابسه، لكن شهيد غير المعركة مثل من مريض من مات بمرض الجنب أو مرض الصل أو الحرق أو العرق أو الهدم أو قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه، هؤلاء شهداء ولكن يعصبون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين وهم لهم أجر الشهادة. الله المغفر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث الثلاثون بعد 600 يقول الجامع: إذا عجز المسلم عن الوفاء بهذه الصوم فجامع شيخ الله رحمه الله يحجو بالصوم حلو الفرض فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط. وقال ابن عباس: كفر كفارة يمين.
وهذا السؤال الثالث والثلاثون بعد 600 سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه: إذا عجز المسلم عن الوفاء بنذر الصوم، فأجاب الشيخ قال: يحذو بالصوم حذو الفرض، يعني حذو فرض الصيام رمضان، فيطعم عن كل يوم يطعم عن كل يوم صاع كيلو ونصف، وإن كان غير صوم وعجز عنه يسقط. وقال ابن عباس: يكفر كفارة يمين. وهذا الأقرب، إذا عجز من نذر نذرا ثم عجز أن يفي به، مثلا نذر أن يصوم سنة أو 8 أشهر أو 6 أشهر أو 4 أشهر وهو لا يستطيع، فيقال عليك الكفارة، وكفارة النذر مثل كفارة اليمين التي سمعتم ذكرها. فهذا نذر نذرا ثم عجز عن الوفاء به، قال: يحذو بالصوم حذو الفرض فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط. نذر أن يصلي في الليل 3000 ركعة فقال يصلي ما استطاع، فانتهت الليلة ما صلى إلا 100 ركعة وهو نازل ب3000، نقول خلاص بدنا نكفر، كفر عن النذر لأنك ما وفيت. وهذا فيه هذا نذر طاعة سواء يصلي لله لكن فيما لم يقدر عليه ما قدر، فنقول إذا تكفر. أما إذا استطاع أن يصلي 3000 ركعة في تلك الليلة التي خصها بالنذر حتى ولو يقرأ بالفاتحة فقط، يقرأ بالفاتحة ويركع ويأتي بالركوع بدون إطالة لما يجي يوفي العدد ثم يرفع كله يأتي بالواجب، كل هذا يأتي بالواجب والأركان والشروط بدون ما توسع في المستحبات حتى يكفي الوقت لهذا ويعد، لما أنه انقص العدد يعد. فإذا أذن لصلاة الفجر وهو مكتمل العدد نقول إذا تكفي. والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع والثلاثون بعد الـ600. قال جامع: سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شاء الله أباها أن تعمل كذا وكذا فشفي والدها، ثم خلف بعد ذلك المرض نفسه فكان فيه حده، هل تفي من نذر؟ قال ابن مالك: لأن هذا السؤال من المسلمين أبي. فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا، ما تحقق شرطها.
وهذا السؤال الرابع والثلاثون بعد الـ600. يقول جامع هذه المسائل: سألت شيخنا عن امرأة، وقد علق جامع هذه المسألة أن هذه المرأة أخته، قال: هذا السؤال أختي من أبي صانها الله ورحم الله والدي. إذن المسؤول عنه أبوه، وهذه السائل أخته. سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شاء الله أباها أن تعمل كذا وكذا، يعني من أعمال الخير، فشفي والدها ثم مرض بعد ذلك المرض نفسه فكان فيه حتفه، يعني مات فيه، هل تفي بالنذر؟ قال الشيخ: لا، ما تحقق شرطها. طيب، هو قد شفي، فشفي والدها ثم مرض، هذه ثم تفيد التراخي، يعني بعد كم مرض؟ هل مرض ثاني يوم؟ يعني شفي ساعات ثم مرض ثاني يوم ثالث يوم، وإلا بعد شهور؟ المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. فإذا كان مكث فترة من الوقت وهو في صحة فنقول قد شفي، قد شفي وعليها الوفاء بهذا النذر. فيحتمل أن الشيخ رحمه الله فهم منه أنه شفي مثلا مثل ساعات، مثل ساعات ثم عاوده المرض ومات فيه. أما لو كان شفي وقام من هذا المرض وتحرك وزاول أعماله فالكفارة النذر قد لزم. بس أيضا يبقى الفترة التي شفي فيها، إذا مثلا شهرين 13 أو 16 سنة هو صحيح صح من مرضه، لا بد يكون السؤال واضح، لأن الإجابة تكون على قدر السؤال. فالمسألة فيها تفصيل. طيب، اقرأ آخر سؤال.
السؤال الثاني الـ30 بعد الـ600. يقول جامعه: ما حكم من نذر ان يصلي 1000 ركعة؟ فاجاب الشيخ الباز رحمه الله: هذا نذر مكروه فيه مشقه وعليه كفاره يمين.
هذه المسألة كما مرت عليكم من قبل، لأنه عليه الكفارة، يعني إذا لم يفي النادر بنذره فعليه الكفارة، لأن النذر مثل اليمين. أما إذا وفى هذا نذر أن يصلي 1000 ركعة، يعني ظاهر السؤال أنه ما حدد، فيمكنه، بما أنه ما حدده بيوم أو بليلة يبدو يقسم هذا ولو حتى لكذا يوم ولكذا ليلة، فلا يكفر إذا كان عنده قدرة على الوفاء، ما يكفر إلا إذا كان ما هو قادر يوفي، كأن يكون الوقت محدد والوقت ضيق، أما إذا كان في متسع يأتي بالمنذور به لأنه نذر طاعة. لكن أيضا ينبغي أن تعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. فهذا الذي سيصلي 1000 ركعة ظاهر أنه ما رؤية، لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، الأجر فقط كونه وفى وأتى بالواجب. ولو أنه صلى هذه 1000 ركعة نافلة طوعا بدون نذر لكان أفضل. وهكذا لو نذر أن يطعم 100 مسكين فأطعمهم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. فلو أنه أطعم 10 مساكين أفضل من أن يطعمهم نذر 100 مسكين، 10 مساكين يعني صدقة نافلة من غير نذر. فالأفضل أنك تأتي بالعمل من غير أن تنذره، فيكون أفضل من أن تنذره، لأن الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك إذا قد حصل منك النذر وجب عليك الوفاء، إذا قد حصل النذر ووقعت فيه وكان نذر طاعة وليس بمعصية فعليك أن تفي به. وإنما نقول فعلك لهذا العمل من غير نذر فهو أفضل. ولا ننسى أن نذكر إخواننا بفضيلة صلاة الإشراق 4 ركعات كما قال الله في الحديث القدسي ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، وكما قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في الجماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلع الشمس وصلى 2 ركعات كان له كأجر حج وعمرة تامة. فصلوا 2 ركعات ثم 2 ركعات يكون لكم إن شاء الله أجر حج وعمرة تامة، وأيضا تكفون من الشر هذا اليوم إلى نهايته إن شاء الله، وهي أيضا محسوبة لكم من صلاة الضحى. والدرس على إن شاء الله لا يزال عندكم في هذا الحي في مسجد الهداية الواقع الشمال، هذا الواقع القبلي هذا المسجد. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ومحاضرة الليلة إن شاء الله في الدباريش شمال الحديدة بحوالي 28 كيلو، في لها لفة من بعض التربة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سلسلة هذه الدروس الصلاحية المباركة وفي أسلمنا وغيرنا عن عبد الغالب وصالح عبد الحبيب والله تعالى في كتاب السابق كانت كتابة رحمة الله تعالى عليه جمع سبيل الشيخ عبد الله المعنى، وفي كتاب
اللباس والزينة
وفي مسألة 25 بعد 600 قال يعني عم سألته عن لبس الحرير في الحرم والجهاد، فأجاب شيخ الباس رحمه الله تعالى عليه فقال يعني فسكت شيئا، أي الشيخ ابن باز فسكت شيئا المسلمين بما تلبسه الأعياد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمه الله، وفي هذه المسألة 25 بعد 600. قال جامع هذه المسائل: سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد. قال فسكت شيئا ثم قال: جاز للحكة وللضرورة إذا لم يجد لباسا. ثم علق جامع هذه المسائل فقال: نقل جوازه شيخ الإسلام، وقال جاء عن عمر أنه أفتى الصحابة بلبسه لما لبسه الأعداء. ثم أنا كلام الشيخ رحمه الله عليه أنه لا يجوز في الحرب، وإنما رخص لمن كان عنده حكة. من كان عنده حكة رخص له في لبس الحرير علاج لهذا المرض. قال الشيخ: وعند الضرورة إذا لم يجد لباسا غيره، ما وجد إلا الحرير فهو مضطر، كما قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن مثل هذه الضرورة تكون مؤقتة، يبيع ويشتري بثمنه ملابس أخرى فيلبسها. وأما في الجهاد ما جاء فيه نص إلا كما سمعتم الأثر عن عمر رضي الله عنه. والكلام هنا على الرجال، أما النساء فيباح لهن لبس الحرير ولبس الذهب، ويحرم على الرجال الحرير والذهب، إلا كما عرفتم بالنسبة للحرير عند مرض الحكة وعند الضرورة. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني 20 بعد 600. قال جميع سألته: شخص تحرى قضاء فسقى الله شعره كله، هل يجوز كل الحاجة؟ وكذا المرأة الذي سقط حاجها
وهذا السؤال 26 بعد 600. يقول السائل: شخص تعاطى دواء فسقط شعره كله، يعني حتى شعر الحاجبين، فهل يجوز كحل الحاجبين؟ وكذا المرأة التي سقط حاجباها، أي هل يجوز أن تجعل كحلا في موضع شعر الحاجبين فيرى ذلك المكان أنه أسود، كأن هذا السواد سواد الشعر وهو سواد الكحل؟ قال الشيخ رحمه الله: لا أعلم مانعا بالتجمل، فهذا ليس بنمص، يعني المحرم هو النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص هو نتف شعر الحاجبين أو نتف بعض شعر الحاجبين، هذا محرم فيه اللعن، لكن هذا ما نتف الشعر، وإنما حاجباه بدون شعر فجعل له شيئا من الكحل حتى يرى أنه أسود، فإن شاء الله لا بأس. والله الموفق.
قال الله طلبكم وتتباشركم. السؤال السابع والعشرون بعد 600 يقول جابره: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في ذلك؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: لا، ليس مثل الذي يصنعه الدود، لكن لو ترقب الانسان بما فيه من الدين والعلوم.
وهذا السؤال 27 بعد 600 يقول السائل: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟ لأن الحرير ينقسم إلى قسمين: حرير صناعي نباتي، والقسم الثاني حرير حيواني طبيعي. والنص جاء في الحرير الحيواني الطبيعي، ولكن لما توسع الناس في الصناعة صار عندهم من الحرير نوع آخر غير الحيواني الطبيعي وهو الصناعي النباتي، ولهذا يكتبون على بعض الفوط حرير صناعي نباتي، اما ذاك فلك عالم الحيواني الطبيعي الذي يكون من دود القز، من دود القز، وهو لين جدا، لهذا رخص لبسه لمن عنده مرض حكه لانه لين وعالم. فالسائل يقول: هل هو في الحرمة هذا الصناعي النباتي مثل الحيواني الطبيعي؟ قال الشيخ: لا، ليس مثل الذي يصنعه الدود، دود القز، لكن لو تركه الإنسان لما فيه من اللين والنعومة هي لكان أحسن. ونفس هذا التقسيم ذكره الشيخ الألباني أيضا رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، تقسيم الحرير إلى قسمين: إلى حرير صناعي نباتي قال هذا جائز، وإلى حرير حيواني طبيعي قال هذا محرم، وكلام الشيخين واحد. فقال اللهم أن الشيخ يقول الأفضل ترك الحرير الصناعي النباتي، لأنه يقول بما فيه من اللين والنعومة، فإذا تركه فهو أفضل، وهو ليس في الحرمة مثل الحيواني الطبيعي، يعني له محرم، الحيواني الطبيعي محرم، وهذا فيه كراهة، كراهة تنزيه، إذا ترك فهو أفضل. وهذا كله الكلام على الرجال، أما المرأة فيجوز لها هذا وهذا، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، رخص للنساء بأشياء ومنع منها الرجال، وأباح للرجال أشياء منع منها المرأة، ومنع الجنسين من أشياء وأباح للجنسين أشياء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله الموفق.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السؤال الثاني والعشرون بعد 600 قال جامع موسى: سألت شيخنا عن الذهب الموجود في قراءة المشايخ، فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: الذهب كله حرام على الرجال، وأما المشايخ
وهذا السؤال 28 بعد 600 يقول جامع هذه الفوائد والمسائل سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح، لأنه يسمى ذهب عندهم بحسب التعارف، فلما قيل ذهب سأل، ولما قيل عن تلك الفوط بأنه حرير حرير صناعي سأل، قال الشيخ الذهب كله حرام على الرجال، أي هو حلال للنساء. قال وأما المشالح فقد سألنا أهل الخبرة فقالوا ليس فيها ذهب، يعني حتى وإن سمي بأنه ذهب لكنه ما هو ذهب، لكنه فقط على لون الذهب إلا فهو ما هو ذهب. فيجوز لبس المشالح التي فيها ذلك اللون الذي على لون الذهب في الخيط، على لون الذهب في الخيط، والله الموفق.
بارك الله فيكم. على السؤال التاسع والعشرون بعد 6% هو نفاذ. قال هنا تغيير الشيء مستحب، فقلت له نص عن الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا. فأجاب الشيخ الفاتح رحمه الله كان الصحابة يتأخرون في الصوم لأجل المشاكل فلم يبالغوا لعله هذا.
وهذا أو هذه المسألة 29 بعد 600 قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه تغيير الشيء مستحب، يعني وليس بواجب، إنما هو مستحب، سنة مستحبة، فيكون إعفاء اللحية واجب، وصبغها بالحنة والفخم مستحب. فقال له جامع هذه المسائل ما الصارف عن الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا، أي والأصل الوجوب. قال الشيخ كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل المشاغل فلم يبادروا لعله هذا. أيضا الأوامر التي تأتي في باب الآداب محمولة على الاستحباب، الأوامر التي تأتي في باب الآداب محمولة على الاستحباب بخلاف ما يتعلق بالعبادات، فإن الأصل فيها الوجوب. وهكذا النواهي التي تأتي في باب الآداب محمولة على الكراهة، مثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، نهى أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة. حمله أهل العلم على هذا أن هذا من باب الآداب، فالنهي هنا بالكراهة، كراهة التنزيه، وإلا لو انتعل قائما كما هو الآن حاصل عند أكثر المسلمين لأن هذا لا حرج، لأن هذا قالوا من باب الآداب. فالأفضل للمسلم أن يحافظ على تغيير الشيء، هذا هو الأفضل، وأنت مأجور إن شاء الله تغير الشيء، وهذا يعتبر من محاسن الإسلام، يعني الشعر الأبيض يتلطف وضعه بتغييره بالحنة والكفن، فهذا هو في صالح أن ترى بصورة نظرة وصورة طيبة، وأما الشيب الذي هو الشعر الأبيض تلطف وضعه ويكون ما بين الحين والآخر ما في له مدة محددة، أنت أخبر عن في شهر أو في شهر نصف أو في شهرين، المهم ما بين الحين والآخر تغير الشيخ سواء كان شعر الرأس وشعر اللحية بالفنة والكفن. وكذلك المرأة إذا صار عندها شيء في شعر رأسها يستحق لها أن تغيره بالفنة والكفن. وقد تكلمنا في بعض الدروس عن الحنة الذي يسمى بالحنة الهندي أو الحنة المغربي الذي إذا استعمله الإنسان صير شيبه إلى أسود. قلنا لا تأمن قد يكون فيه شيء، فالأفضل يكون الحنة البلدي الذي أنت متأكد منه ومخلوط بالكفن. هذا الكفن عند العطارين تخلط بشيء من الكفن ثم تضع على لحيتك حوالي نصف ساعة إلى ساعة، فأنت ماجور على هذا إن شاء الله. وقد جاء أيضا غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، يعني المحرم هو السواد فقط، أما باقي الألوان لا حرج. إذا كان عند البعض من الناس أشياء أخرى يغير بها الشيء لا بأس، أي لون إلا السواد فإنه محرم. لكن خير ما غيرتم هذا الشيء بالحنة والكتم كما جاء في الحديث، وخلط الحنة بالكتم أفضل، أفضل من استعمال الحنة وحده، يعني يزيد هذا هذا الكتم إذا خلط مع الحنة يزيد الشعر واللحية بهاء وجمالا. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال 43% يقول الجامع: الصبر بالحناء بالاعضاء ايجوز للذكر؟ فاجاب الشيخ الباز رحمه الله تعالى: من باب الجواب لا من باب التشبه بالله.
وهذا السؤال 43/600 سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن الصبع بالحناء في الأعضاء، هل يجوز للرجل أم لا، يعني يحني الكفين أو يحني القدمين؟ فالشيخ يقول من باب الدواء يعني لا بأس، لا من باب التشبه بالنساء، معناه أنه لا يجوز للرجل أن يحني كفيه ولا أن يحني قدميه، هذا تشبه بالنساء وهذا من خصائص النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان للعلاج لا بأس، إذا كان علاج لا بأس، أما قصة معينة للقدم أو قصة معينة للكف هذا معناه أنه يتزين به. العلاج ما له قصة، إذا كان العلاج مثلا الإنسان يشعر بحرقان في باطن القدمين، حرارة والتهاب، ووضع عليه الحناء حتى يبرد، لا بأس، لكن بدون قصة، يعني نجعله عشوائي من فوق ومن تحت بطريقة عشوائية، أما بالقصة هذا العلم أنه زينة، هذا من خصائص النساء. وبالنسبة لتعصير البدن بكامله بالحناء، لو أنه يكون بالسجر، السد أفضل من الحنة مطهر وما في له لون، ورق السدر ولا ورق العلب والعرج سواء كان يابس مطحون أو كان أخضر مذبوح يدخل معه في صحن الحمام، وأصل بدنه أصحاب الإسمنت الذين يعملون الإسمنت وعندهم حساسية، السدر هم أفضل من الحنة وأفضل من الصالة، مبرد للجسم ويزيل الحرارة. تفضل.
انتهى كتاب النباس والسنية، وكان أخذ كثيرا من السؤال، أعطي المسألة في الباب كتاب. وكتابة إمام النور. السؤال هل يختلفون بعد 600؟ يقول الجامع: ما حكم من نذر أن يتصدق بماله كله؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: يجزئ عنه الثلث، لحديث أبي بكر يجزئ عنك الثلث، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ساعد رضي الله عنه: والثلث كثير.
والآن نحن في مسائل الأيمان والنذور. والأيمان جمع يمين، والنذور جمع نذر، والمراد هذا الأحكام المتعلقة باليمين أو النذر. لو أن الإنسان حلف يمينا أو نذر نذرا، ما الذي يجب عليه؟ في السؤال 31 بعد 600 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن حكم من نذر أن يتصدق بماله كله، فأجاب الشيخ قال: يجزئ عنه الثلث، لحديث أبي لبابة وفيه يجزئ عنك الثلث، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث المتفق عليه، قال: الثلث والثلث كثير، ويكفر عن الباب. هذا الكلام هنا على من كان في مرض الموت إذا نذر بكل ماله فما يخرج إلا الثلث، وعليه الكفارة، كفارة النذر على البقية. وإذا كان في صحته، إذا كان في صحته نذر بكل ماله فهذا فيه تفصيل، إن كان عنده دخل يفي بنذره، وإذا كان ما عنده دخل يخرج الثلث ويكفر عن الباقي. وهذه المسألة قد مرت عليكم في الكتاب هذا، حديث أبي بكر حين جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تصدق بكل ماله، فقال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا محمول على صاحب الدخل، أنه عنده دخل، عنده صنعة، عنده تجارة، والآن هو أتى بالمال النقدي الكامل، لكن هو إذا فتح الدكان عنده في الدكان بضاعة يقدر يزامن الأعمال، أو عنده صناعة. أما أنه يفتح نفسه بدون نفقة ويفتح عياله بدون نفقة فلا، فهو محمول على هذا، على إنسان الدخل موجود عنده والصلاة موجود عنده بإذن الله. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال 32 بعد 600 يقول الجامع: من نذر معصية ثم مات قبل أن يعملها، هل يشرع لوليه أن يكفر عنه؟ أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: الظاهر لا شيء عليه، لأنه الميت لم يعمل المنذور بل سلم من كفره فلا كفارة.
وهذه المسألة 38 بعد 600 سئل الشيخ رحمة الله عليه: من نذر معصية ثم مات قبل أن يعمل هذا النذر، قبل أن ينفذه، هل يشرع لوليه أن يكفر عنه، يعني أو يفي عنه بنذره، هل يوفى عنه بالنذر أو يكفر عنه؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: الظاهر لا شيء عليه، لأنه الميت لم يعمل المندوب بل سلم من شره فلا كفارة. نذر أن يأكل القاف أو أن يشرب الدخان أو أن يستعمل الشمة، هذا كله نذر معصية، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. فإذا نذر أن يعصي الله لا يجوز له أن يحيل هذا النذر ويكفر. نذر أنه ما يصلي يوما كاملا مثلا، فيقال له: لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر لأنه نذر معصوم، والواجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، ونذرك هذا باطل، وكفر عنه. كإنسان حلف اليمين أنه ما يصلي، فيقال له: أنت آثم، وهذه اليمين معصية غير محلها، لا يجوز لك أن تقر بهذا القسم، بل يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، وكفر عن يمين. كفر كفارة المعروفة، وكفارة النذر مثل كفارة اليمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. يعني هي أنت مخير بين عف رقبة وبين إطعام 10 مساكين أو كسوتين، أنت مخير في هذه الثلاث، أي واحدة فعلتها أجزاء عنها. فإذا لم يسر لك أي واحدة من هذه الثلاث تنتقل إلى الرابعة وهي الصيام، فصيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعة، فإذا لم يتابعها فلا بأس. والله الموفق. يعني حصل له حادث فمات شخصان عليه الكفارة والدية، وإذا سمح بالدية فتبقى الكفارة، فصام 2 شهرين متابعين كفارة عن واحد، الثاني له أن يرتاح، له أن يرتاح ما شاء الله، ثم بعد ذلك يقوم بالكفارة الثانية. أي والله الموفق. تفضل.
قلبت
السيارة ومات أحد الركاب وخذ الزهر وخذ عليه زمان، وأيام ومات السائق، وماذا يعني؟ يعني مات السائق قبل أن يقوم الكفارة، قبل أن يكفر، وهو مات عليه شخص في حادث مروري، يصوم عنه أهله أولياؤه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. واحد منهم، واحد فقط ما يصوم الجمعة، ويصوم 2 شهرين متتابعين. لا، الكفارة التي فيها التتابع ما يتناسبونها، صوم واحد فقط. ذاك لو كان عليه صيام من رمضان، أو كان عليه عدة كفارات، فهذا صار عنه كفارة يمين، والثاني صار عنه كفارة نذر، والثالث صار عنه كفارة قتل خطأ، من هذا لا بأس. أما كفارة واحدة وفيها اشتراط التتابع ما يقوم بها إلا واحد. الذي يموت بالبرق، البرق نوع من الحرق، فهو شهيد إن شاء الله، وترجى له الخاتمة الطيبة، خاصة إذا كان من الطيبين، من المصلين، من الصائمين، ترجى له الخاتمة الطيبة إن شاء الله. يعصب ويكفر إلى صلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. يعني هو حكم الشهيد غير شهيد المعركة، لأن الشهداء قسمه شهيد معركة هذا الذي ما يعصب ويكفن في ملابسه، لكن شهيد غير المعركة مثل من مرض من مات بمرض الجنب أو مرض الصل أو الحرق أو العرق أو الهدم أو قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه، هؤلاء شهداء ولكن يعصبون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنوا في مقابر المسلمين وهم لهم أجر الشهادة. الله المغفر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والثلاثون بعد 600 يقول جامع: إذا عجز المسلم عن الوفاء بهذه الصوم فجامع شيخ الله رحمه الله يعجز بالصوم حلو الفرض فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط. وقال ابن عباس: كفر كفارة يمين.
وهذا السؤال الثالث والثلاثون بعد 600 سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه: إذا عجز المسلم عن الوفاء بنذر الصوم، فأجاب الشيخ قال: يحذو بالصوم حذو الفرض، يعني حذو فرض الصيام رمضان، فيطعم عن كل يوم يطعم عن كل يوم صاع كيلو ونصف، وإن كان غير صوم وعجز عنه يسقط. وقال ابن عباس: يكفر كفارة يمين. وهذا الأقرب، إذا عجز من نذر نذرا ثم عجز أن يفي به، مثلا نذر أن يصوم سنة أو 8 أشهر أو 6 أشهر أو 4 أشهر وهو لا يستطيع، فيقال عليك الكفارة، وكفارة النذر مثل كفارة اليمين التي سمعتم ذكرها. فهذا نذر نذرا ثم عجز عن الوفاء به، قال: يحذو بالصوم حذو الفرض فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط. نذر أن يصلي في الليل 3000 ركعة فقال يصلي ما استطاع، انتهت الليلة ما صلى إلا 100 ركعة وهو نازل ب3000، نقول خلاص لم تكفر، كفر عن النذر لأنك ما وفيت. وهذا فيه هذا نذر طاعة سواء يصلي لله لكن فيما لم يقدر عليه ما قدر، فنقول إذا تكفر. أما إذا استطاع أن يصلي 3000 ركعة في تلك الليلة التي خصها بالنذر، حتى ولو يقرأ بالفاتحة فقط، يقرأ بالفاتحة ويركع ويأتي بالركوع بدون إطالة من أجل يوفي العدد، ثم يرفع كله يأتي بالواجب، كل هذا يأتي بالواجب والأركان والشروط بدون توسع في المستحبات حتى يكفي الوقت لهذا ويعد، بما أنه خص بعدد يعد. فإذا أذن لصلاة الفجر وهو مكتمل العدد نقول إذا كفر. والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع والثلاثون بعد 600 قال جامع: سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شاء الله أباها أن تعمل كذا وكذا فشفي والدها، ثم حرص بعد ذلك المرض نفسه فكان فيه حتف، هل تبي من نذر؟ قال ابن مالك: لأن هذا السؤال من حقهم أبي. فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا، ما تحقق شرطها. وهذا
السؤال الرابع والثلاثون بعد 600 يقول جامع هذه المسائل: سألت شيخنا عن امرأة، وقد علق جامع هذه المسألة أن هذه المرأة أخته، قال: هذا سؤال أختي من أبي، صانها الله ورحم الله والدي. إذن المسؤول عنه أبوه، وهذه السائل أخته. سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شاء الله أباها أن تعمل كذا وكذا، يعني من أعمال الخير، فشفي والدها ثم مرض بعد ذلك المرض نفسه، فكان فيه حتفه، يعني مات فيه. هل تفي بالنذر؟ قال الشيخ: لا، ما تحقق شرطها. طيب، هو قد شفي، فشفي والدها ثم مرض، هذه ثم تفيد التراخي، يعني بعد كم مرض؟ هل مرض ثاني يوم؟ يعني شفي ساعات ثم مرض ثاني يوم، ثالث يوم، وإلا بعد شهور؟ المسألة فيها تفصيل. فإذا كان مكث فترة من الوقت وهو في صحة، فنقول قد شفي وعليها الوفاء بهذا النذر. فيحتمل أن الشيخ رحمه الله فهم منه أنه شفي مثلا مثل ساعات ثم عاوده المرض ومات فيه. أما لو كان شفي وقام من هذا المرض وتحرك وزاول أعماله، فالكفارة النذر قد لزم. بس يبقى الفترة التي شفي فيها، إذا مثلاً شهرين، 13 سنة، هو صحيح، صح من مرضه. لابد يكون السؤال واضح، لأن الإجابة تكون على قدر السؤال. فالمسألة فيها تفصيل. طيب، اقرأ آخر سؤال.
السؤال الثامن والثلاثون بعد 600، يقول جامعه: ما حكم من نذر أن يصلي 1000 ركعة؟ فأجاب الشيخ الباز رحمه الله: هذا نذر مكروه، فيه مشقة وعليه كفارة يمين.
هذه المسألة كما مر عليكم من قبل، لأنه عليه الكفارة، يعني إذا لم يفي النادر بنذره فعليه الكفارة، لأن النذر مثل اليمين. أما إذا وفى، هذا نذر أن يصلي 1000 ركعة، يعني ظاهر السؤال أنه ما حدد، فيمكنه بما أنه ما حدده بيوم أو بليلة، يبدو يقسم هذه الأفكار ولو حتى لكذا يوم ولكذا ليلة، فلا يكفر إذا كان عنده قدرة على الوفاء. ما يكفر إلا إذا كان ما هو قادر يوفي، كأن يكون الوقت محدد والوقت ضيق. أما إذا كان في متسع، يأتي بالمنذور به، لأنه نذر طاعة. لكن أيضا ينبغي أن تعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. فهذا الذي سيصلي 1000 ركعة ظاهر أنه ما رؤيه، لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. الأجر فقط كونه وفى وأتى بالواجب. ولو أنه صلى هذه 1000 ركعة نافلة تطوعا بدون نذر لكان أفضل، وهكذا لو نذر أن يطعم 100 مسكين فأطعمهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. فلو أنه أطعم 10 مساكين أفضل من أن يطعمهم نذر 100 مسكين. 10 مساكين يعني صدقة نافلة من غير نذر. فالأفضل أنك تأتي بالعمل من غير أن تنذره فيكون أفضل من أن تنذره، لأن الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك إذا قد حصل منك النذر وجب عليك الوفاء. إذا قد حصل النذر ووقعت فيه وكان نذر طاعة وليس بمعصية فعليك أن تفي به. وإنما نقول فعلك لهذا العمل من غير نذر فهو أفضل. ولا ننسى أن نذكر إخواننا بفضيلة صلاة الإشراق 4 ركعات كما قال الله في الحديث القدسي ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. وكما قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلع الشمس وصلى 2 ركعات كان له كأجر حج وعمرة تامة. فصلوا 2 ركعات ثم 2 ركعات يكون لكم إن شاء الله أجر حج وعمرة تامة. وأيضا تكفون من الشر هذا اليوم إلى نهايته إن شاء الله، وهي أيضا محسوبة لكم من صلاة الضحى. والدرس هذا إن شاء الله لا يزال عندكم في هذا الحي في مسجد الهداية الواقع الشمال، هذا الواقع القبلي هذا المسجد. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ومحاضرة الليلة إن شاء الله في التباريس شمال الحديدة بحوالي 28 كيلو في لها لفة من بعد التربة.